والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 18 ليلة 19 من شهر ربيع الآخر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العشاء.
نكمل الأسئلة. أي نعم، نحن ذكرنا التوسل هو يقول بجاه الرسول اللي بحق الرسول ومحبته، وهنا يحسن أن نتكلم على الوسيلة في الدعاء. الوسيلة في الدعاء على الأقسام: القسم الأول أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، أن يتوسل بأسمائه وصفاته، فنزل الأسماء القسم الأول والصفات القسم الثاني. دليل التوسل بالأسماء حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر. هذا توسل بإيش؟ بالأسماء، سواء على وجه العموم كهذا الحديث أو على وجه الخصوص مثل الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني أتم إنك أنت الغفور الرحيم. القسم الثاني التوسل بصفات الله عز وجل، التوسل إلى الله تعالى بصفاته، ومنه الحديث المشهور: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فأين الصفة؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. ومنه أيضا دعاء الاستخارة: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الحديث. القسم الثالث التوسل إلى الله تعالى بأفعاله. أنت معنا أو غافل؟ نعم، التوسل إلى الله بأفعاله، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم حين علم أمته كيف يصلون عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فتوسل الداعي بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهي من فعله أن يصلي على محمد وعلى آل محمد، توسل الله بفعله تبارك وتعالى. القسم الرابع التوسل إلى الله بالإيمان به، وهذا كثير في القرآن: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا التوسل إلى الله بماذا؟ بالإيمان به جل وعلا. وكذلك الخامس أو السادس، الخامس التوسل إلى الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله تعالى: ربنا إننا آمنا واتبعنا الآية نسيت أولها واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. السابع السادس التوسل إلى الله تعالى في الأعمال الصالحة، أن يتوسل الإنسان بالأعمال الصالحة. ومن ذلك قصة أصحاب الغار، ثلاثة أواهم المبيت فدخلوا في غار، فلما دخلوا فيه أطبقت عليهم صخرة على باب الغار وعجزوا أن يتخلصوا منها، فقال بعضهم لبعض توسلوا إلى الله تعالى بأعمالكم الصالحة، فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة، أحدهم توسل إلى الله تعالى ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله تعالى بعفته، والثالث توسل إلى الله بأمانته، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا توسل بماذا؟ بالأعمال الصالحة. الثامن السابع السابع التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين، يعني بأن تطلب من شخص صالح أن يتوسل إليك، أن يدعو لك، أن يدعو لك، مثل توسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل من قلة المطر والنبات، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وهو على المنبر وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاث مرات. قال أنس وهو راوي الحديث، فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، السحاب الغيم المنتشر والقزعة القطعة الصغيرة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف في المدينة تأتي من نحوه السحاب. يقول فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس. أتعرف الترس يا أخ؟ قم إيش؟ الدرع؟ لا خطأ، السلع. من يعرف الترس؟ يتوقع به المقاتل السلاح يشبه الطشت. أتعرف الطشت؟ ما هو؟ إيش؟ الإناء، الإناء الذي توصل به الثياب كبير. طيب أسلح. فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت في الحال. قال فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. سبحان الله، سبحان القادر على كل شيء. وهذا من آيات الله وآيات رسول الله. من آيات الله هذه القدرة العظيمة، أنشأ الله هذه السحابة ورادت وبرقت وأمطرت. من آيات الرسول حيث إن الله تعالى أجاب دعوته بهذه السرعة. لو كان كذابا ما أجاب الله دعوته. بقي المطر أسبوعا كاملا لم يروا الشمس مطر. فدخل رجل أو الرجل الأول من الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، ويشير إلى النواحي، فما أشار إلى ناحية إلا انفرجت السحاب، فخرجوا يمشون في الشمس. هذا توسل بماذا؟ بدعاء الصالحين، أي بأن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك. ولما أصيب الناس بالقحط في عهد في سنة من سنوات عمر بن الخطاب، قال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. ثم طلب من العباس أن يقوم فيدعو الله، فدعا. ولكن هل هذا من المستحسن أن تطلب من الرجل أن يدعو الله لك؟ الجواب: لا، ليس من المستحسن. ادعو الله أنت بنفسك لقول ربك جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. لكن إذا كان لمصلحة الناس، كما لو طلبت من رجل تتوسل فيه الخير أن يدعو الله تعالى بإنزال المطر، أو أن يشفي المريض الفلاني، يعني ليس لنفسك، هذا لا بأس به لأنه إحسان للغير، أما لنفسك فلا تفعل، لأن هذا السؤال فيه محذوران. المحذور الأول أنه نوع من الذل، سنسأل كأنما يقول: أعطني ريالا. والثاني أن فيه غرورا للمسؤول. كيف غرور المسؤول؟ لأن المسؤول يعجب بنفسه وينتفخ، يقول: أنا ولي من أولياء الله، الناس يسألونني أدعو الله لهم، فيحصل في ذلك ضرر. لكن قال بعض العلماء: لو سألت من أخيك أن يدعو الله لك من أجل الإحسان إليه، وهو لأجل أن يحسن لك، أن تحسن أنت إليه، كيف أحسن إليه؟ تنوي أن يثاب على دعائه لك لأنه إحسان، وتنوي أيضا أن يقول الملك له إذا دعا لك بالغيبة: آمين ولك مثله. أما كل إنسان كل ما رأى رجلا يتوسل في الخير والصلاح: يا فلان ادع الله لي أو أسألك الدعاء، فهذا ليس بحسن. نعم. طيب كم ذكرنا الآن؟ سبعة أنواع من التوسل. يبقى عندنا الجواب على سؤال الأخ: إذا توسل الإنسان بمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك أن ترزقني كذا وكذا، فهذا جائز، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة يتقرب الإنسان بها إلى ربه عز وجل. ويجب عليك أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين وجوبا. وانظر يا إخواني، التحيات لله أول ما نقدم فيها الأخ، لا اللي وراك، أسمع، أول ما نقدم بالتحيات حق الله عز وجل، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك حق من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك حق نفسك، السلام علينا. ثم بعد ذلك حق إخوانك المسلمين وعلى عباد الله الصالحين، مما يدل على أن أعظم الحقوق وأولاها بالتقديم هو حق من؟ حق رب العالمين، ثم حق رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، ثم حق النفس، ثم حق الصالحين. في صلاة الجنازة التكبيرة الأولى قل: قم. الفاتح ثنى على الله. الثانية صلاة على الرسول. الثالثة دعاء عام للمسلمين. الرابعة دعاء خاص للميت. أسرع. لماذا قدمنا حقنا في السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم العباد الصالحين؟ لأن حق النفس مقدم على غيرها. لكن في الدعاء للميت ستدعو لغيرك، والعموم أولى من الخصوص. تأملوا هذه المعاني العظيمة والأسرار البالغة في الشريعة يتبين لك أنها من لدن حكيم خبير. إذن التوسل إلى الله بمحبة الرسول جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأنك تثاب على ذلك. وبالمناسبة نسمع كثيرا من الناس يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هل هذا صواب ولا خطأ؟ تفضل قم. لماذا؟ تمام، هذا خطأ، لأن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأيما أعلى، المحبة أو الخلة؟ أيهما أعلى؟ الخلة أعلى. ولهذا لا نعلم أحدا من المخلوقين اتخذ الله خليلا إلا إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، لكن نعلم أن الله يحب عالما، يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. لكن هل يمكن تقول إن الله خليل الذين يقاتلون في سبيله صفا؟ لا، ما تقول. هل يمكن أن تقول إن الله خليل المؤمنين؟ لا. إذن قل إن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله أيضا. واضح يا أخواني؟ لكن بعض تجي أدعية في الحقيقة ما لم تركز على علم، يكون الذي صاغها عنده شيء من الجهل، فيقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله. هذا التوسل بمحبة الله بمحبة الرسول إذن جائز. التوسل بحق الرسول هذا غير جائز، بحق الرسول غير جائز، لأن حق الرسول من الذي ينتفع به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا إذا قصد القائل بحق الرسول علي وهو الإيمان به واتباعه، صار هذا من باب التوسل بالأعمال الصالحة. وكذلك التوسل بجاه الرسول الصواب أنه لا يجوز. ونقول يا أخي المسلم، بدل ما أن تتوسل بأشياء مشتبهة وأشياء مختلفة فيها، توسل الله بشيء واضح لا إشكال فيه. عندك أنواع التوسل الجائز، كم عددنا؟ 7 أنواع. نعم،
جزاكم الله خيرا.
اكتب السؤال، اكتب السؤال في نفس الموضوع أو غيره.
نعم. سائل يقول ما هو الأفضل، رفع اليدين أو عدم رفعهما في صلاة الجنازة؟
الصواب أن رفع اليدين في تكبيرات الجنازة سنة في كل التكبيرات، كما جاء ذلك صريحا عن ابن عمر. ومثل هذا من الأمور التوقيفية التي لا تكون إلا عن نص، بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة.
ما هو دليلهم الذين لا يرون
عدم؟ ما ليس عندهم دليل إلا حديث ابن مسعود أظن، ولكن إذا وجد مثبت منافي فالمقدم المثبت. نعم.
يقول السائل الدليل على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان كما فعلت من قبل.
نعم، اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم صل على محمد قبل، لأن الرسول ذكر هذا، قال ثم صلوا علي، فإنما كلام نسيته فإنها تحل له الشفاعة، يعني من قال مثل ما يقول ثم صلى علي حلت له شفاعتي. فتصلي عليه وتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الزيادة هذه صحيحة، صححها شيخنا عبد العزيز بن باز، وهي أيضا زيادة من ثقة مقبولة، وهي أيضا من صفة دعاء المؤمنين الذين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ انتشرت الخاتمة.
إيش أعد؟
فضيلة الشيخ.
تمام. طيب.
انتشرت الخادمات في مجتمعنا الإسلامي وللأسف، فهل يجوز أن نشتري جواري مع من أحد البلاد لتصبح ملك يمين بدل الخادمة؟
نعم لا بأس. شراء الخادم إذا كانت رقيقة حقا، يعني بمعنى أنها تملكت بطريق شرعي لا بمجرد أنها رقيقة أو يبيعها أهلها مثلا، لا، إذا اشتراها وهي رقيقة بطريق شرعي فهذا حسن. لكن كم يحل له إذا اشترى؟ واحدة ولا أربعة؟ إيش؟ كم؟ كم؟ ثمان؟ بس؟ بناء على أن الرقيق يعطى نصف الحر، الحر الحرائر أربع فتكون الإماء ثمانيا. لا، الإماء ما له حد، لأن الله قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ما له حد. لو تشتري عشرا فلا حرج أن تسرهم. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر مع مجموعة من النساء للقيام بالتدريس في قرية من القرى بدون محرم؟
أي بدون محرم، إذا كانت القرية قريبة بحيث لا يعد الذهاب إليها سفرا وترجع في يومها والسواق مؤتمن فلا بأس. نعم،
جزاكم الله خير. السائل يقول ما حكم إلقاء السلام على المدخن؟
حالة تدخينه ولا بعد أن ينتهي؟
مدخن،
حالة تدخينه
أو إطلاقه.
طيب، نحن نعطيكم قاعدة مفيدة. الأصل أن السلام واجب، وأنه لا يحل للإنسان أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا لا يجوز الهجر فوق ثلاث، أما في ثلاث فلا بأس. ويبقى المدخن، هل هو أخ لنا؟ أخ لنا حتى حال التدخين؟ نعم، حتى حال التدخين، وعلى هذا فلا يجوز أن نهجره. لكن يبقى النظر، هل هجرنا إياه يكون سببا لتوبته من التدخين أو يكون سببا لاستمراره على التدخين وعناده؟ إن كان الأول فنعم نهجره، لأن هذا فيه مصلحة له. وإن كان الثاني، بمعنى أنه لا يبالي بنا سواء هجرناه أم ألقينا عليه السلام، بل ربما لا يزداد إلا عنادا وكراهية وبغضا، فإننا نلقي عليه السلام ولو كانت السجارة بيده. ولكن إذا سلمنا عليه قلنا باللطف واللين، يا أخي هذا لا يجوز، هذا ضرر عليك وضرر على مالك، وننصحه وثقوا بأنه إذا أتى الإنسان الأبواب البيوت من أبوابها واستعمل الحكمة فإن كلامه سيؤثر. أما أن نأخذ بالعنف ولا نسلم عليه أو مثل نأخذ السجارة من يده مقطعة، هذا ما يصلح، هذا ما هكذا دعوة الرسل. قال الله تعالى لموسى وهارون وقد أرسلهما إلى فرعون، إيش؟ قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن لما لم يتذكر ولم يخشى قال له موسى عليه الصلاة والسلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نعم،
جزاكم الله خيرا. سأل يقول اختلف
النبي، ومثل هذا أيضا مثل مدخن حلق اللحية والمسبل ثوبه أسفل من الكعب، كل هؤلاء ينظر المصلحة، إذا كان من المصلحة أن نهجرهم بأن يكون ذلك سببا لاستقامتهم هجرناهم، وإلا فلا هجر. نعم،
سأل يقول اختلف النقل عنكم حفظكم الله في أمر المسبحة، هل التسبيح فيها بدعة؟
نعم، أو سنة. أنا لا أذكر أني ذكرت فيها إلا قولا واحدا، أن التسبيح بها جائز لكن الأفضل بإيش؟ بالأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. ولأن المسبحة قد يكون فيها شيء من الرياء، خصوصا إذا عقد الإنسان على رقبته مسبحة فيها 1000 حبة، كأنه يقول للناس انظروا إلي فإني أسبح 1000 مرة. وأيضا الغالب على الذين يسبحون بالمسبحة أنك تراه معك مسبحة، ما معك شيء. الغالب أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني يسبح ويتلفت. هل هذا حاضر القلب؟ غير حاضر القلب. ولذلك خذ هذه ولا تسبح لها.
جزاكم الله خيرا. وسائل آخر يقول أيضا نقل عنكم يا شيخ جواز الصورة الفوتوغرافية.
نعم، النقل خطأ، إنما ينقل عنا التصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي يعني الإنسان مثلا يلقي الآلة يوجهها إلى شيء وتصور، هذا ليس بتصوير في الواقع، لأن الإنسان ما خطط ولا خطط العيون ولا الأنف ولا الفم ولا شيء. هذه الآلة وجهها إلى أي شيء توجهها إليه فالتقطه، ما هو بعملك. والحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. ولهذا ذهب كثير من السلف إلى أن المحرم هي الصورة المجسمة التي يصنعها الإنسان بيده وتكون جسما، وقال لأن هذا هو الذي يكون فيه المضاهاة، أما هذا فهو مجرد لون. ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد إلا رقما في ثوب. لكني أنا أرى أن التصوير باليد سواء رقما في ثوب أو في عجينة تصنعها على شكل حيوان نرى أنه حرام. أما التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية فلا، ليس تصويرا أصلا. الدليل اكتب لي كتابا بقلمك ثم أدخله أنا بالآلة المصورة، هل أكون أنا الذي كتبت الحروف هذه ولا لا؟ أجيبه ولا ما فهمت المثال؟ أعطاني شخصا أرسل لي كتابا بقلمه ثم أدخلته في الآلة التي تصور وخرج الصورة، لو عرضت على أي واحد منكم يعرف كتابة الأول هل ينسبه لي ولا له؟ ينسبه له لا شك، وليس لي. ولذلك تجد الإنسان الأعمى يصور ولا لا؟ لو واحد أعطيناه صورة وقلنا خذ صور لأمامه وأمامه رجل وهو أعمى ووجهها إليه وضغط الزر ونزلت الصورة، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، وهو أعمى وكذلك كتاب. لكن يبقى النظر، إذا صور لغرض، ما هذا الغرض؟ إذا كان غرضا صحيحا مثل الرخصة، تبعية، جواز، إثبات شيء، هذا لا بأس به. أما إذا كان لمجرد الذكرى وأن يكون الإنسان كل ما حن إلى صديقه ذهب ينظر لهذه الصورة فهذا لا يجوز، لأن هذا مما يجدد تعلق القلب بغير الله عز وجل، ولا سيما إذا مات وصار يرجع إلى هذه الصور يتذكرها فإنه سوف يزداد حزنا إلى حزنه. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل يقول
حدد الوقت عجماء كم الساعة؟
الآن التاسع.
طيب نعطيك 3 دقائق. ثلاث دقائق.
ربع.
الآن
التاسع.
نعم صحيح. طيب 3 دقائق فيها خير.
ربع ساعة.
نعم. يلا.
السائل يقول شيخ ما هي الآلات الموسيقية التي يجوز أن تستخدم في حفلات الزواج عند النساء؟
الذي ورد في السنة هو الدف. الدف هو عبارة عن آلة له لها وجه واحد، فإن كان لها وجهان فهي الطبل. وأما العود والرباب والربابة والكمنجي وما أشبه ذلك هذه لا تحل، لأن الأصل في المعازف التحريم، كما دل عليه حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري في صحيحه: لا يكوننا أقوى من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ثم استثني الدف في النكاح فاقتصر على ما جاء به النص فقط والباقي حرام. لكن يبقى النظر، هل أحضر لو تعيش إلى حفل عرس في هذه الآلات؟ يقول: أما إذا كنت قادرا على التغيير وجب عليك الحضور من وجهين، من جهة إجابة الدعوة ومن جهة التغيير المنكر. أما إذا كنت لا تستطيع فإنه لا يجوز أن تحضر حتى ولو كان أقرب قريب إليك، لأن الله تعالى قال: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن، يعني إن حضرتم مثلهم. نعم. أعوذ بالله. تعرف تكتب؟ ما تعرف تكتب؟ طيب، هل نجيب يا اخوان وان خرجنا على القياس؟ طيب، القرآن محترم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام محترمة، ولا يجوز للإنسان أن يلقي القرآن في محل الزبر أو الأحاديث، لأن ذلك امتهان للقرآن، ولو قصد الامتهان لكان كافرا. لكن غالب الناس لا يقصد الامتهان، لكن يقول: هذا لا يجوز، إذا انتهيت من القرآن وصار المصحف غير صالح للقراءة فأحرق، أحرقه ثم ادفنه أو دقه بشيء حتى يتفتت. ولا يضر أن تحرق المصحف، لأن الصحابة رضي الله عنهم حين جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه المصاحف على مصحف واحد حرقوا الباقي. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: الشيخ، لقد كثرت الصحون الهوائية أو ما يسمى بالدشوش، وذلك في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل من توجيه لأمثال هؤلاء؟
والله أنا أوجه للذين في المدينة النبوية أو في مكة المعظمة أو في أي بلد من بلاد المسلمين، أوجه النصيحة التي أسأل الله تعالى ينفع بها إلى هؤلاء الذين ابتلوا بالدشوش، بأن هذه الدشوش مفسدة للأخلاق وتدمير للعقائد وتعويد للناس على الشر والفساد. وإذا أردت أن تعرف ذلك فمن أين مصدرها؟ من أولياء المؤمنين ولا أعداء المؤمنين؟ أعداء المؤمنين. وهل تظن أن عدوك يرسل إليك شيئا ينفعك في دينك ودنياك؟ أبدا. ولهذا أرى أن اقتناءها حرام، وأن الإنسان الذي يقتنيها سوف يبوء باسمها بعد مماته، لأن هذا الرجل هل يدري متى يموت؟ إذا مات من سيستعملها؟ ذريته وأهله، كل لحظة ينظرون إلى هذا الشيء المحرم فعليه إثمها، لأنه هو السبب. فانظر لعداوة الإنسان لنفسه، يكون شيئا يأثم به بعد موته والعياذ بالله، وسيتمنى أنه لم يفعل ذلك. لكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد، فأرى أن من عنده شيء، أن من عنده شيء من ذلك أن يكسرها وجوبا، ولا يبيعها أيضا، ولا يبيعها، لأن إذا باعها سيبيعها على من؟ على من استعملها في الحرام، فيكون ذلك داخلا في قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه نصيحتي. ومن أراد أن يعرف مدى ضررها فلينظر إلى الصبيان كيف تلقوا منها وماذا تلقوا منها. كل شر كل بلاء. لذا أكرر النصيحة في هذا المسجد المبارك لإخواننا الذين ابتلوا بها أن يتوبوا إلى الله وأن يكسروها، وليعلموا أنهم إذا فعلوا ذلك لله فسيجدون لذة في قلوبهم من الإيمان بالله عز وجل وطاعته. أسأل الله لنا ولكم الحماية مما يسوء. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز تصنيف الناس بأن هذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا؟
يجوز أن يصنف الناس فيقال هذا مؤمن وهذا كافر، فاليهودي يهودي كافر، والنصراني نصراني كافر، والشيوعي كافر ملحد، أما المسلمون فهم أمة واحدة لقول الله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. ولا يجوز أبدا أن يتفرق المسلمون فيكون هذا تبليغي وهذا سلفي وهذا إخواني وإيش بعد. نعم نعم إيش جهادي، هذا جهادي وهذا جماعة إسلامية. هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شف الله فرق الرسل منهم، لست منهم في شيء كلهم، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويكون ارتكابا لقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هؤلاء لم يعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، عكس ما أمر الله به وارتكاب لما نهى عنه. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أمتهم، وأن يكونوا أمة واحدة قلبا واحدا. أنا أعتقد لو أنك سألت أي واحد منهم: هل أنت على حق؟ هل أنت تريد الحق؟ الجواب بالإجابة أو بالنفي؟ الجواب بالإجابة، يقول: نعم أنا أعتقد أني على حق وأريد الحق. قلنا: طيب، هل الحق ما تهواه أنت أو ما جاء في الكتاب والسنة؟ نعم ما جاء في الكتاب والسنة. إذا قال ما أهواه أنا خلاص سلم عليه، ما في خير. إذا قال ما جاء في الكتاب والسنة قلت تبطل. القرآن مملوء من الأمر بالائتلاف وإزالة الخلاف وبيان أنه يجب أن نكون أمة واحدة. كذلك أيضا أنت تقول: إني أريد الحق. طيب تفضل تعال مع الآخر الذي رميته بأنه مبتدع بأنه ضال، تعال على مائدة البحث والمناقشة. والبحث والمناقشة مع حسن النية لا بد أن يصل الناس فيه إلى نتيجة، إلى نتيجة طيبة. إذا كان النزاع بين الزوجين وإقامة الحكمين إذا أراد إصلاحا ماذا يكون؟ يوفق الله بينهما. كذلك النزاع في الدين أشد وأشد. فما دمنا نريد الحق كلنا، الواجب أن نجلس على طاولة المناقشة. طبعا ربما يقولون: أنا لا أرضى أن يناقشني لأنه خصمي. نقول: اختصموا إلى من تثقون به من أهل العلم، لأنه لا بد أن يوجد أناس ليسوا من هؤلاء ولا هؤلاء يقولون: نحن أمة مسلمة أمة واحدة، ولا يجوز أن نتفرق، ولا يجوز أن يعادي بعضنا بعضا. وهذا هو الواجب. وإني أقول إن التفرق باللسان اليوم ربما يكون تفرقا بالسنان غدا، نسأل الله العافية. يعني ربما يتطور هذا الخلاف ويتوسع حتى يكون قتال، مثل ما وجد فيما سبق وفيما حضر. فالواجب طرح هذا الشيء، وأن نكون أنفسنا من جديد، وأن لا نذهب طاقاتنا بعضنا على بعض. وما أحسن ما كنا نسر به قبل بضع سنوات من اتجاه الشباب إلى وجهة واحدة، لكن مع الأسف أنه كان فيه التفرق الآن، التفرق ينشأ من بعض الكبار، قد يكون الصغار يعني ما في قلوبهم، ليس في قلوبهم شيء، لكن يوغر الصدور بعض الكبار والعياذ بالله، ثم يصبح الناس فوضى. فنصيحتي وأرجو الله سبحانه وتعالى ينفع بها أن نزيل ذلك إطلاقا، نقول كلنا أمة مسلمة، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. وش الفائدة من أنك أنت تأتي تحيك الشر والبلاء والكيد لأخيك؟ والله الأعداء أعتقد أنهم يفرحون بهذا كثيرا، يفرحون، يقول الحمد لله بأسهم إيش بينهم، نحن كفينا نبقى متفرجين. مضت ثلاث دقائق،
باقي ثلاث دقائق،
خير إن شاء الله، لا مانع أنتم تجعلون الدقيقة خمس دقائق تكون ربع. تفضل. هذا من شرفين عليك حسن الاختيار.
يقول السائل هل يجوز الحلف بكتاب الله؟
ايش
الحلف بكتاب
الله؟ نعم، الحلف بكتاب الله جائز اذا قصد القرآن، اما اذا قصد المصحف الذي هو اوراق مخلوقة مصنوعة فهذا لا يجوز، لان الحلف بغير الله شرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن إن أراد القرآن فلا بأس. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والحلف بصفات الله جائز. نعم.
والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 18 ليلة 19 من شهر ربيع الآخر لعام 16 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العشاء.
نكمل الأسئلة. أي نعم، نحن ذكرنا التوسل هو يقول بجاه الرسول اللي بحق بحق الرسول ومحبته، وهنا يحسن أن نتكلم على الوسيلة في الدعاء. الوسيلة في الدعاء على الأقسام. القسم الأول أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، أن يتوسل بأسمائه وصفاته، فنزل الأسماء القسم الأول والصفات القسم الثاني. دليل التوسل بالأسماء حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر. هذا توسل بإيش؟ بالأسماء، سواء على وجه العموم كهذا الحديث أو على وجه الخصوص مثل الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني أتم. إنك أنت الغفور الرحيم. القسم الثاني التوسل بصفات الله عز وجل، التوسل إلى الله تعالى بصفاته، ومنه الحديث المشهور: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فأين الصفة؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. ومنه أيضا دعاء الاستخارة: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الحديث. القسم الثالث التوسل إلى الله تعالى بأفعاله. أنت معنا أو غافل؟ نعم، التوسل إلى الله بأفعاله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم حين علم أمته كيف يصلون عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فتوسل الداعي بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهي من فعله أن يصلي على محمد وعلى آل محمد، توسل الله بفعله تبارك وتعالى. القسم الرابع التوسل إلى الله بالإيمان به، وهذا كثير في القرآن: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا توسل الله بماذا؟ بالإيمان به جل وعلا. وكذلك الخامس أو السادس، الخامس التوسل إلى الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله تعالى: ربنا إننا آمنا واتبعنا، الآية نسيت أولها: واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. السابع السادس التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، أن يتوسل الإنسان بالأعمال الصالحة. ومن ذلك قصة أصحاب الغار، ثلاثة أواهم المبيت فدخلوا في غار، فلما دخلوا فيه أطبقت عليهم صخرة على باب الغار وعجزوا أن يتخلصوا منها. فقال بعضهم لبعض: توسلوا إلى الله تعالى بأعمالكم الصالحة. فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة، أحدهم توسل إلى الله تعالى ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله تعالى بعفته، والثالث توسل إلى الله بأمانته. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا توسل بماذا؟ بالأعمال الصالحة. الثامن السابع السابع التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين، يعني بأن تطلب من شخص صالح أن يتوسل إليك، أن يدعو لك، مثل توسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل من قلة المطر والنبات، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وهو على المنبر وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. قال أنس وهو راوي الحديث: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، السحاب الغيم المنتشر والقزعة القطعة الصغيرة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف في المدينة تأتي من نحوه السحاب. يقول: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس. أتعرف الترس يا أخ؟ قم إيش؟ الدرع؟ لا خطأ. استرع. من يعرف الترس؟ يتوقى به المقاتل السلاح يشبه الطشت. أتعرف الطشت؟ ما هو؟ إيش؟ الإناء؟ الإناء الذي توصل به الثياب كبير. طيب أسلح. فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسط السماء انتشرت ورعدت وبرقت في الحال. قال: فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. سبحان الله، سبحانه القادر على كل شيء. وهذا من آيات الله وآيات رسول الله. من آيات الله هذه القدرة العظيمة، أنشأ الله هذه السحابة ورادت وبرقت وأمطرت. من آيات الرسول حيث إن الله تعالى أجاب دعوته بهذه السرعة. لو كان كذابا ما أجاب الله دعوته. بقي المطر أسبوعا كاملا لم يروا الشمس، مطر. فدخل رجل أو الرجل الأول من الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعو الله يمسكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، ويشير إلى النواحي، فما أشار إلى ناحية إلا انفرجت السحاب. فخرجوا يمشون في الشمس. هذا توسل بماذا؟ بدعاء الصالحين، أي بأن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك. ولما أصيب الناس بالقحط في عهد في سنة من سنوات عمر بن الخطاب، قال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. ثم طلب من العباس أن يقوم فيدعو الله، فدعا. ولكن هل هذا من المستحسن أن تطلب من الرجل أن يدعو الله لك؟ الجواب: لا، ليس من المستحسن. ادعو الله أنت بنفسك لقول ربك جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. لكن إذا كان لمصلحة الناس، كما لو طلبت من رجل تتوسم فيه الخير أن يدعو الله تعالى بإنزال المطر، أو أن يشفي المريض الفلاني، يعني ليس لنفسك، هذا لا بأس به لأنه إحسان للغير. أما لنفسك فلا تفعل، لأن هذا السؤال فيه محذوران. المحذور الأول أنه نوع من الذل، سنسأل كأنما يقول: أعطني ريالا. والثاني أن فيه غرورا للمسؤول. كيف غرور المسؤول؟ لأن المسؤول يعجب بنفسه وينتفخ، يقول: أنا ولي من أولياء الله، الناس يسألونني أن أدعو الله لهم، فيحصل في ذلك ضرر. لكن قال بعض العلماء: لو سألت من أخيك أن يدعو الله لك من أجل الإحسان إليه، ما هو لأجل أن يحسن لك، أن تحسن أنت إليه. كيف أحسن إليه؟ تنوي أن يثاب على دعائه لك لأنه إحسان، وتنوي أيضا أن يقول الملك له إذا دعا لك بالغيبة: آمين ولك مثله. أما كل إنسان كل ما رأى رجلا يتوسم في الخير والصلاح: يا فلان ادع الله لي أو أسألك الدعاء، فهذا ليس بحسن. نعم. طيب كم ذكرنا الآن؟ 7 أنواع من التوسل. يبقى عندنا الجواب على سؤال الأخ. إذا توسل الإنسان بمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أسألك بحبي لنبيك أن ترزقني كذا وكذا، فهذا جائز، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة يتقرب الإنسان بها إلى ربه عز وجل. ويجب عليك أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين وجوبا. وانظر يا إخواني، التحيات لله أول ما نقدم فيها الأخ لا اللي وراء. أول ما نقدم بالتحيات حق الله عز وجل، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك حق من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك حق نفسك، السلام علينا. ثم بعد ذلك حق إخوانك المسلمين وعلى عباد الله الصالحين، مما يدل على أن أعظم الحقوق وأولها بالتقديم هو حق من؟ حق رب العالمين، ثم حق رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، ثم حق النفس، ثم حق الصالحين. في صلاة الجنازة التكبيرة الأولى قل قم، الفاتح ثنى على الله، الثانية صلاة على الرسول، الثالثة دعاء عام للمسلمين، الرابعة دعاء خاص للميت. اسرع، لماذا قدمنا حقنا في السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم العباد الصالحين؟ لأن حق النفس مقدم على غيرها. لكن في الدعاء للميت ستدعو لغيرك، والعموم أولى من الخصوص. تأملوا هذه المعاني العظيمة والأسرار البالغة في الشريعة، يتبين لك أنها من لدن حكيم خبير. إذن التوسل إلى الله بمحبة الرسول جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأنك تثاب على ذلك. وبالمناسبة نسمع كثيرا من الناس يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هل هذا صواب ولا خطأ؟ تفضل قل لماذا. تمام، هذا خطأ، لأن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأيما أعلى، المحبة أو الخلة؟ أيهما أعلى؟ الخلة أعلى. ولهذا لا نعلم أحدا من المخلوقين اتخذ الله خليلا إلا إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. لكن نعلم أن الله يحب عالما، يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. لكن هل يمكن تقول إن الله خليل الذين يقاتلون في سبيله صفا؟ لا، ما تقول. هل يمكن أن تقول إن الله خليل المؤمنين؟ لا. إذن قل إن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله أيضا. واضح يا أخواني؟ لكن بعض تجي أدرية في الحقيقة ما لم تركز على علم، يكون الذي صاغها عنده شيء من الجهل، فيقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله. هذا التوسل بمحبة الله بمحبة الرسول إذن جائز. التوسل بحق الرسول هذا غير جائز، بحق الرسول غير جائز، لأن حق الرسول من الذي ينتفع به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا إذا قصد القائل بحق الرسول علي وهو الإيمان به واتباعه، صار هذا من باب التوسل بالأعمال الصالحة. وكذلك التوسل بجاه الرسول الصواب أنه لا يجوز، ونقول يا أخي المسلم بدل ما أنت توسل بأشياء مشتبهة وأشياء مختلفة فيها، توسل لله بشيء واضح لا إشكال فيه. عندك أنواع التوسل الجائز، كم عددنا؟ 7 أنواع. نعم،
جزاكم الله خيرا.
اكتب السؤال، اكتب السؤال في نفس الموضوع أو غيره.
سائل يقول: ما هو الأفضل، رفع اليدين أو عدم رفعهما في صلاة الجنازة؟
الصواب أن رفع اليدين في تكبيرات الجنازة سنة في كل التكبيرات، كما جاء ذلك صريحا عن ابن عمر، ومثل هذا من الأمور التوقيفية التي لا تكون إلا عن نص، بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة.
ما هو دليلهم الذين لا يرفع؟
ما ليس عندهم دليل إلا حديث ابن مسعود أظن، ولكن إذا وجد مثبت منافي فالمقدم المثبت. نعم.
يقول السائل: الدليل على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان كما فعلت من قبل.
نعم، اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم صل على محمد قبل، لأن الرسول ذكر هذا قال: ثم صلوا علي. فإنما كلام نسيته فإنها تحل له الشفاعة، يعني من قال مثل ما يقول ثم صلى علي حلت له شفاعتي، فتصلي عليه وتقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الزيادة هذا صحيح، صححها شيخ عبد العزيز بن باز، وهي أيضا زيادة من ثقة مقبولة، وهي أيضا من صفة دعاء المؤمنين الذين: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، انتشرت الخاتمة.
إيش أعد؟
فضيلة الشيخ.
تمام. طيب.
انتشرت الخادمات في مجتمعنا الإسلامي وللأسف، فهل يجوز أن نشتري جواري من أحد البلاد لتصبح ملك يمين بدل الخادمة؟
نعم، لا بأس. شراء الخادم إذا كانت رقيقة حقا، يعني بمعنى أنها تملكت بطريق شرعي لا بمجرد أنها رقيقة أو يبيعها أهلها مثلا، لا، إذا اشتراها وهي رقيقة بطريق شرعي فهذا حسن. لكن كم يحل له إذا اشترى؟ واحدة ولا أربعة؟ إيش؟ كم؟ كم؟ 8 بس؟ بناء على أن الرقيق يعطى نصف الحر، الحرائر 4 فتكون الإماء 8. لا، الإماء ما له حد، لأن الله قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ما له حد، لو تشتري 10 فلا حرج أن تسرهم. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر مع مجموعة من النساء للقيام بالتدريس في قرية من القرى بدون محرم؟
أي بدون محرم، إذا كانت القرية قريبة بحيث لا يعد الذهاب إليها سفرا وترجع في يومها والسواق مؤتمن فلا بأس. نعم،
جزاكم الله خير. السائل يقول: ما حكم إلقاء السلام على المدخن؟
حالة تدخينه ولا بعد أن ينتهي؟
مدخن.
حالة تدخينه
أو إطلاقه.
طيب، نحن نعطيكم قاعدة مفيدة. الأصل أن السلام واجب، وأنه لا يحل للإنسان أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن لا يجوز الهجر فوق 3، أما في 3 فلا بأس. ويبقى المدخن، هل هو أخ لنا؟ أخ لنا حتى حال التدخين؟ نعم، حتى حال التدخين، وعلى هذا فلا يجوز أن نهجره. لكن يبقى النظر، هل هجرنا إياه يكون سببا لتوبته من التدخين أو يكون سببا لاستمراره على التدخين وعناده؟ إن كان الأول فنعم نهجره لأن هذا فيه مصلحة له، وإن كان الثاني بمعنى أنه لا يبالي بنا سواء هجرناه أم ألقينا عليه السلام، بل ربما لا يزداد إلا عنادا وكراهية وبغضا، فإننا نلقي عليه السلام ولو كانت السجارة بيده. ولكن إذا سلمنا عليه قلنا باللطف واللين: يا أخي هذا لا يجوز، هذا ضرر عليك وضرر على مالك، وننصحه وثقوا بأنه إذا أتى الإنسان الأبواب البيوت من أبوابها واستعمل الحكمة فإن كلامه سيؤثر. أما أن نأخذ بالعنف ولا نسلم عليه أو مثل نأخذ السجارة من يده مقطعة، هذا ما يصلح، هذا ما هكذا دعوة الرسل. قال الله تعالى لموسى وهارون وقد أرسلهما إلى فرعون إيش؟ قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن لما لم يتذكر ولم يخشى قال له موسى عليه الصلاة والسلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نعم.
جزاكم الله خيرا. سأل يقول: اختلف النبي
ترى، ومثل هذا أيضا مثل مدخن حلق اللحية والمسبل ثوبه أسفل من الكعب، كل هؤلاء ينظر المصلحة إذا كان من المصلحة أن نهجرهم بأن يكون ذلك سببا لاستقامتهم هجرناهم، وإلا فلا هجر. نعم.
سائل يقول: اختلف النقل عنكم حفظكم الله في أمر المسبحة، هل التسبيح فيها بدعة؟
نعم، أو سنة. أنا لا أذكر أني ذكرت فيها إلا قولا واحدا، أن التسبيح بها جائز لكن الأفضل بإيش؟ بالأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. ولأن المسبحة قد يكون فيها شيء من الرياء، خصوصا إذا عقد الإنسان على رقبته مسبحة فيها 1000 حبة، كأنه يقول للناس: انظروا إلي فإني أسبح 1000 مرة. وأيضا الغالب على الذين يسبحون بالمسبحة أنك تراه معك مسبحة. ما معكم شيء؟ الغالب أنه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني يسبح ويتلفت. هل هذا حاضر القلب؟ غير حاضر القلب، ولذلك خذ هذه ولا تسبح فيها.
جزاكم الله خيرا. وسائل آخر يقول: أيضا نقل عنكم يا شيخ جواز الصورة الفوتوغرافية.
نعم، النقل خطأ، إنما ينقل عنا التصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي يعني الإنسان مثلا يلقي الآلة يوجهها إلى شيء وتصور، هذا ليس بتصوير في الواقع، لأن الإنسان ما خطط ولا خطط العيون ولا الأنف ولا الفم ولا شيء. هذه الآلة وجهها إلى أي شيء توجهها إليه فالتقطه، ما هو بعملك. والحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. ولهذا ذهب كثير من السلف إلى أن المحرم هي الصورة المجسمة التي يصنع الإنسان بيده وتكون جسما، وقال لأن هذا هو الذي يكون فيه المضاهات، أما هذا فهو مجرد لون. ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد: إلا رقما في ثوب. لكني أنا أرى أن التصوير باليد سواء رقما في ثوب أو بعجينة تصنعها على شكل حيوان نرى أنه حرام. أما التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية فلا، ليس تصويرا أصلا. الدليل: اكتب لي كتابا بقلمك ثم أدخله أنا بالآلة المصورة، هل أكون أنا الذي كتبت الحروف هذه ولا لا؟ أجيبه ولا ما فهمت المثال؟ أعطاني شخصا أرسل لي كتابا بقلمه ثم أدخلته في الآلة التي تصور وخرج الصورة، لو عرضت على أي واحد منكم يعرف كتابة الأول هل ينسبه لي ولا له؟ ينسبه له لا شك، وليس لي. ولذلك تجد الإنسان الأعمى يصور ولا لا؟ لو واحد أعطينه صورة وقلنا خذ صور لأمامه وأمامه رجل وهو أعمى ووجهها إليه وضغط الزر ونزلت الصورة، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، وهو أعمى وكذلك كتاب. لكن يبقى النظر، إذا صور لغرض، ما هذا الغرض؟ إذا كان غرضا صحيحا مثل الرخصة، تبعية، جواز، إثبات شيء، هذا لا بأس به. أما إذا كان لمجرد الذكرى وأن يكون إنسان كل ما حن إلى صديقه ذهب ينظر لهذه الصورة فهذا لا يجوز، لأن هذا مما يجدد تعلق القلب بغير الله عز وجل، ولا سيما إذا مات وصار يرجع إلى هذه الصور يتذكرها فإنه سوف يزداد حزنا إلى حزنه. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل يقول
حدد الوقت عدما كم الساعة؟
الآن التاسع.
طيب نعطيك ثلاث دقائق. ثلاث دقائق
ربع
الآن.
الآن التاسع.
نعم صحيح. طيب ثلاث دقائق فيها خير.
ربع ساعة.
نعم يلا.
سائل يقول شيخ، ما هي الآلات الموسيقية التي يجوز أن تستخدم في حفلات الزواج عند النساء؟
الذي ورد في السنة هو الدف. الدف هو عبارة عن آلة لها وجه واحد، فإن كان لها وجهان فهي الطبل. وأما العود والرباب والربابة والكمنجي وما أشبه ذلك هذه لا تحل، لأن الأصل في المعازف التحريم، كما دل عليه حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري في صحيحه: لا يكوننا أقوى من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ثم استثني الدف في النكاح فاقتصر على ما جاء به النص فقط والباقي حرام. لكن يبقى النظر، هل أحضر لو تعيش إلى حفل عرس في هذه الآلات؟ يقول أما إذا كنت قادرا على التغيير وجب عليك الحضور من وجهين: من جهة إجابة الدعوة ومن جهة التغيير المنكر. أما إذا كنت لا تستطيع فإنه لا يجوز أن تحضر حتى ولو كان أقرب قريب إليك، لأن الله تعالى قال: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا، يعني إن حضرتم مثلهم. نعم. أعوذ بالله. تعرف تكتب؟
نعم.
ما تعرف تكتب؟ طيب هل نجيبه يا أخوان وإن خرجنا على القياس؟ طيب القرآن محترم وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام محترمة، ولا يجوز للإنسان أن يلقي القرآن في محل الزبر أو الأحاديث، لأن ذلك امتهان للقرآن، ولو قصد الامتهان لكان كافرا. لكن غالب الناس لا يقصد الامتهان، لكن يقول هذا لا يجوز. إذا انتهيت من القرآن وصار المصحف غير صالح للقراءة فأحرقه ثم ادفنه أو دقه بشيء حتى يتفتت، ولا يضر أن تحرق المصحف، لأن الصحابة رضي الله عنهم حين جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه المصاحف على مصحف واحد حرقوا الباقي. نعم.
جزاك الله خيرا. سائل يقول: الشيخ، لقد كثرت الصحون الهوائية أو ما يسمى بالدشوش، وذلك في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل من توجيه لأمثال هؤلاء؟
والله أنا أوجه للذين في المدينة النبوية أو في مكة المعظمة أو في أي بلد من بلاد المسلمين، أوجه النصيحة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها إلى هؤلاء الذين ابتلوا بالدشوش، بأن هذه الدشوش مفسدة للأخلاق وتدمير للعقائد وتعويد للناس على الشر والفساد. وإذا أردت أن تعرف ذلك فمن أين مصدرها؟ من أولياء المؤمنين ولا أعداء المؤمنين؟ أعداء المؤمنين. وهل تظن أن عدوك يرسل إليك شيئا ينفعك في دينك ودنياك؟ أبدا. ولهذا أرى أن اقتناءها حرام، وأن الإنسان الذي يقتنيها سوف يبوء بإثمها بعد مماته، لأن هذا الرجل هل يدري متى يموت؟ إذا مات من سيستعملها؟ ذريته وأهله، كل لحظة ينظرون إلى هذا الشيء المحرم فعليه إثمها، لأنه هو السبب. فانظر لعداوة الإنسان لنفسه، يكون شيئا يأتم به بعد موته والعياذ بالله، وسيتمنى أنه لم يفعل ذلك، لكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد. فأرى أن من عنده شيء، أن من عنده شيء من ذلك أن يكسرها وجوبا، ولا يبيعها أيضا، ولا يبيعها، لأن إذا باعها سيبيعها على من؟ على من استعملها في الحرام، فيكون ذلك داخلا في قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه نصيحتي. ومن أراد أن يعرف مدى ضررها فلينظر إلى الصبيان كيف تلقوا منها وماذا تلقوا منها، كل شر كل بلاء. لذا أكرر النصيحة في هذا المسجد المبارك لإخواننا الذين ابتلوا بها، أن يتوبوا إلى الله وأن يكسروها، وليعلموا أنهم إذا فعلوا ذلك لله فسيجدون لذة في قلوبهم من الإيمان بالله عز وجل وطاعته. أسأل الله لنا ولكم الحماية مما يسوء. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: هل يجوز تصنيف الناس بأن هذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا؟
يجوز أن يصنف الناس فيقال هذا مؤمن وهذا كافر، فاليهودي يهودي كافر، والنصراني نصراني كافر، والشيوعي كافر ملحد، أما المسلمون فهم أمة واحدة، لقول الله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. ولا يجوز أبدا أن يتفرق المسلمون فيكون هذا تبليغي وهذا سلفي وهذا إخواني وإيش بعد. نعم نعم إيش جهادي، هذا جهادي وهذا جماعة إسلامية. هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شف الله فرق الرسل منهم، لست منهم في شيء كلهم، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ويكون ارتكابا لقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هؤلاء لم يعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، عكس ما أمر الله به وارتكابوا لما نهى عنه. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أمتهم، وأن يكونوا أمة واحدة قلبا واحدا. أنا أعتقد لو أنك سألت أي واحد منهم: هل أنت على حق؟ هل أنت تريد الحق؟ الجواب بالإيجاب أو بالنفي؟ الجواب بالإيجاب، يقول: نعم أنا أعتقد أني على حق وأريد الحق. قلنا: طيب، هل الحق ما تهواه أنت أو ما جاء في الكتاب والسنة؟ نعم، ما جاء في الكتاب والسنة. إذا قال ما أهواه أنا خلاص سلم عليه، ما في خير. إذا قال ما جاء في الكتاب والسنة قلت تبطل. القرآن مملوء من الأمر بالائتلاف وإزالة الخلاف وبيان أنه يجب أن نكون أمة واحدة. كذلك أيضا أنت تقول إني أريد الحق، طيب تفضل تعال مع الآخر الذي رميته بأنه مبتدع بأنه ضال، تعال على مائدة البحث والمناقشة. والبحث والمناقشة مع حسن النية لا بد أن يصل الناس فيه إلى نتيجة، إلى نتيجة طيبة. إذا كان النزاع بين الزوجين وإقامة الحكمين إذا أراد إصلاحا ماذا يكون؟ يوفق الله بينهما. كذلك النزاع في الدين أشد وأشد، فما دمنا نريد الحق كلنا الواجب أن نجلس على طاولة المناقشة. طبعا ربما يقولون أنا لا أرضى أن يناقشني لأنه خصمي، نقول اختصموا إلى من تثقون به من أهل العلم، لأنه لابد أن يوجد أناس ليسوا من هؤلاء ولا هؤلاء يقولوا نحن أمة مسلمة أمة واحدة ولا يجوز أن نتفرق ولا يجوز أن يعادي بعضنا بعضا. وهذا هو الواجب. وإني أقول إن التفرق باللسان اليوم ربما يكون تفرقا بالسنان غدا، نسأل الله العافية. يعني ربما يتطور هذا 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 الخلاف ويتوسع حتى يكون قتال، مثل ما وجد فيما سبق وفيما حضر. فالواجب طرح هذا الشيء وأن نكون أنفسنا من جديد وأن لا نذهب طاقاتنا بعضنا على بعض. وما أحسن ما كنا نسر به قبل بضع سنوات من اتجاه الشباب إلى وجهة واحدة، لكن مع الأسف أنه كان فيه تفرق. الآن تفرق ينشأ من بعض الكبار، قد يكون الصغار يعني ما في قلوبهم، ليس في قلوبهم شيء، لكن يوغر الصدور بعض الكبار والعياذ بالله، ثم يصبح الناس فوضى. فنصيحتي وأرجو الله سبحانه وتعالى ينفع بها أن نزيل ذلك إطلاقا، نقول كلنا أمة مسلمة، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. وش الفائدة من أنك أنت تأتي تحيك الشر والبلاء والكيد لأخيك؟ والله الأعداء أعتقد أنهم يفرحون بهذا كثيرا، يفرحون، يقول الحمد لله بأسهم إيش بينهم، نحن كفينا نبقى متفرجين. مضى ثلاث دقائق،
باقي ثلاث دقائق،
باقي خير إن شاء الله، لا مانع أنتم تجعلون الدقيقة خمس دقائق تكون ربع. تفضل. هذا من شرفين عليك حسن الاختيار.
يقول السائل هل يجوز الحلف بكتاب الله؟
ايش
الحلف بكتاب
الله؟ نعم، الحلف بكتاب الله جائز اذا قصد القرآن، اما اذا قصد المصحف الذي هو اوراق مخلوقة مصنوعة فهذا لا يجوز، لان الحلف بغير الله شرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. لكن ان اراد القرآن فلا بأس. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، والحلف بصفات الله جائز. نعم.